أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في النكات والأحوال والدواعي التي تقتضي أن يأتي المتكلم بالمسند إليه في كلامه معرفا. وقبل أن نذكر هذه الدواعي وأن نتعرض إليها، فلا بد أن نتعرض قبل ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أن الماتن هاهنا لم يتعرض إلى بيان النكات العامة للتعريف، وإنما بدأ مباشرة بذكر النكات التي تترتب على كل باب من أبواب التعريف خاصة. شوف، تارة يذكر المتكلم النكتة العامة التي توجب أن يأتي المتكلم بلفظ المسند إليه معرفا، ثم بعد ذلك يذكر النكتة الخاصة التي رجحت أن يؤتى بلفظ المسند إليه معرفا على هيئة العلمية مثلا، أو على هيئة الإضمار، أو على هيئة الإشارة، أو غير ذلك. وتارة لا يتعرض إلى بيان النكتة الخاصة مباشرة. ففي الإيضاح مثلا تعرض الماتن إلى بيان النكتة العامة، قال: هناك نكتة عامة لأجلها يؤتى بلفظ المسند إليه معرفا، وهناك نكات خاصة تترتب على كل باب من هذه الأبواب. ولكنه ها هنا لم يتعرض إلى بيان هذه النكتة العامة، وإنما ذكر النكات الخاصة التي تترتب على كل باب باب. والسبب في ذلك أن التعريف مفهوم عام وتحته أفراد، وهي الإضمار والإشارة والعلمية والموصولية والنداء وغير ذلك وغير ذلك منها، كالمضاف إلى المضاف إلى معرف. هذه أنواع المعارف. فوصف التعريف مفهوم عام يقع تحته أفراد ستة، والعام لا ينوجد خارجا إلا في ضمن فرد من أفراده، إذ لا معنى لأن توجد حيوانا في الخارج إلا بأن توجد فردا من أفراده، سواء كان هذا الفرد إنسانا أو فيلا أو غير ذلك. فالعام لا تحقق له في الخارج إلا في ضمن أفراده، والتعريف مفهوم عام فلا ينوجد خارجا إلا في ضمن أفراده. وبالتالي فإن المتكلم عندما يقرر أن يستعمل لفظ المسند إليه معرفا. فهذا القرار لا يمكن أن يكون بمعزل عن قرار آخر، وهو أنه على أي هيئة سوف يأتي بلفظ المسند إليه معرفا، لا أن المتكلم يقف وقفة أولى ويقصد إلى تعريف المسند إليه، ثم يقف وقفة ثانية ويقصد إلى خصوص جعله معرفا بالعلمية مثلا، أو إلى خصوص جعله معرفا بالإشارة. لا، المتكلم بمجرد أن تتعلق إرادته بلفظ المسند إليه معرفا، فلا بد أن يكون قد نوى هيئة مخصوصة وبابا معينا من أبواب المعارف قد تعلقت إرادته به. فلما كان التعريف لا ينوجد خارجا إلا في ضمن واحد من هذه الستة، من هذه الأفراد، من هذه الأبواب، لم يكن معنى للبحث عن النكات التي تتعلق أو التي تدعو إلى ذكر التعريف، لأن نفس هذه النكات الخاصة، نفس النكات المترتبة على جعله علما أو على إراده بلفظ الإشارة أو على إراده بلفظ الضمير، نفس هذه النكات تصلح لأن تكون نكاتا لأجل ذكر المسند إليه معرفا بشكل عام، لأن الأوصاف التي تثبت للخاص تثبت للعام قطعا وبالبداهة. ليش؟ لأن العام جزء من أجزاء الخاص، والجزء دائما منحفظ في الكل، فإذا عرض وصف على الكل عرض على ذلك الجزء بالضرورة. ولذلك يقال إن مقوم العالي مقوم للسافل، لأن ما يتقوم به الحيوان وهو الجسمانية مثلا سوف يتقوم به الناطق أو الإنسان. جيد؟ ليش؟ لأن معنى أن يتقوم العام بشيء أن هذا الشيء جزء من أجزاء العام، صحيح؟ معنى أن يتقوم الحيوان بالجسمانية أن الجسمانية جزء من أجزاء الحيوان، والعام جزء من أجزاء الخاص أيضا، فصار الحيوان جزءا من أجزاء الإنسان وجزء الجزئي جزء. ولذلك كلما ثبت وصف للسلسلة العالية ثبت ذلك الوصف للسلسلة الدانية. على كل حال، إذن التعريف وصف عام وتحته أفراد، فكلما ثبتت النكات الخاصة المترتبة على هذه الأفراد فقد ثبتت للعام، فيثبت حينئذ أو يتضح أنه لا حاجة إلى البحث عن النكات العامة التي لأجلها يورد لفظ المسند إليه معرفة، بل يكفي أن نتعرض إلى النكات الخاصة التي تترتب على كل باب من الأبواب. إذ لا ينفك المجيء بالمسند إليه معرفا عن المجيء به على هيئة من هذه الآيات في الخارج، إذ التعريف لا ينوجد خارجا إلا في ضمن واحد من هذه الأبواب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني ما قد يقال من أن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفا على ما أشرنا إليه في الدرس السابق، لأن المسند إليه هو الغرض الذي يساق لأجله الكلام، فهو الذي يقع محكوما عليه في الكلام، لأن السامع إنما يكون منتظرا لسماع حكمه الثابت له، وإذا كان المسند إليه هو المحكوم عليه والحكم على شيء فرع تصوره وأفضل طرق تصور المسند إليه أن يؤتى به بلفظ المعرفة، وإذا كان الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة فلا يوجد نكات بلاغية تترتب على إراده معرفة وعلى إراده معرفة، وذلك لأن البلاغة إنما تبحث عما كان مخالفا للأصل، لأن البلاغة سؤال دائما هي سؤال بلمة، ولا يسأل عن لم الشيء وعلته إلا إذا أتى مخالفا لأصله، ولذلك قيل إن الذات لا يعلم، هذا كعبارة منطقية وكعبارة بلاغية، ما جاء على وفق أصله فلا يسأل عنه بلمة. فنحن حقيقة إنما نسأل عن السبب الذي لأجله يأتي المتكلم بلفظ المسند إليه منكرا، لا عن السبب الذي لأجله ذكره معرفا، إذ الأصل في المسند إليه أن يكون معرفا. والجواب بعد التسليم بأن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة أن هذه النكات التي سوف نبحث عنها ها هنا ليست نكاتا داعية إلى التعريف في قبال التنكير، لا نبحث ها هنا عن العلل التي لأجلها يأتي المتكلم بلفظ المسند إليه معرفا لا منكرا، وإنما نبحث عن الأسباب والعلل التي أدت إلى أن يأتي المتكلم بهذه المعرفة خاصة، مع إمكان تعريفها، مع إمكان المجيء به معرفا بغيره من الطرق. يعني إنما نبحث عن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى أن يورد المسند إليه معرفا بالعلمية لا بالإضمار، أو بالإضمار لا بالإشارة، أو بالإشارة لا بالموصولية. فهنا ليس البحث عن أسباب التعريف في قبال التنكير، لأن التعريف أصل والأصل لا يعلل، وإنما البحث عن أسباب التعريف بهذا الباب دون غيره من الأبواب، ولم تثبت عندنا أصالة لباب من الأبواب حتى نقول إن هذا هو الأصل. جيد؟ سيأتي أيضا هذا الأمر الثالث. جيد، إذا اتضحت هاتان المقدمتان فقد بدأ الماتن باستعراض النكات المترتبة على إيراد المسند إليه معرفا بالإضمار، فقدم البحث في نكات الإضمار ثم بالعلمية ثم بالإشارة ثم بالموصولية إلى آخره. والوجه في هذا الترتيب أن التعريف مفهوم مشكك ينطبق على أفراده بنحو متفاوت، فرب معرفة هي أكثر دلالة على التعيين من معرفة أخرى، وإن اشترك الجميع في أصل الدلالة على معين. ولذلك وقع البحث بين النحاة في أن أعرف المعارف أي شيء هو، والحاصل أن خلافهم قد انتهى إلى مذهبين أو إلى قولين. القول الأول أن أعرف المعارف هو الضمير، والثاني أن أعرف المعارف هو العلمية. لا نريد أن نطيل في هذا البحث، ولكن نشير إليه إشارة إجمالية. والحاصل أن أعرف المعارف حقيقة هو ضمير المتكلم والمخاطب، ثم العلم، ثم يقع في رتبة مساوية للعلم ضمير الغائب المقترن أو المصحوب مع مرجعه. والسبب في ذلك أن كل خطاب وكل كلام فلا بد له من طرفين، من متكلم ومن متكلم معه، من مخاطب ومن مخاطب، يعني من متكلم ومخاطب. والمخاطب لا يكون مخاطبا إلا إذا كان حاضرا عند المتكلم، وكان المتكلم متوجها إليه وملتفتا له. فشرط كون المخاطب مخاطبا أن يكون حاضرا بالنسبة، تفت مش الحضور المكاني الجسماني، ولو أن يكون حاضرا في ذهني. شرط كون أن المخاطب هو الذي يلقى إليه الخطاب، فلا بد أن يكون المتكلم قد توجه إليه آنا ما قبل إلقاء هذا الخطاب إليه. فلا يكون المخاطب مخاطبا إلا بعد كونه حاضرا بالنسبة إلى المتكلم. ومعنى أن يكون المخاطب حاضرا بالنسبة إلى المتكلم أن يكون متعينا، أن يكون متعينا بالنسبة إليه. وكذلك المتكلم مقتضى كونه متكلما مع المخاطب أن يكون المخاطب مشاهدا له، وأن يكون هذا المتكلم حاضرا بالنسبة إلى المخاطب، وإلا لم يشعر المخاطب بأنه مخاطب، إذ لم يكن، عندما لا يكون المتكلم حاضرا عند المخاطب سوف لا يشعر المخاطب بأنه مخاطب. فمجرد افتراض الكلام، مجرد افتراض خطاب يفترض أن يكون هناك متكلم ومخاطب، ونفس افتراض كون المخاطب مخاطبا يفترض أن يكون حاضرا لدى المتكلم. ومعنى أن يكون حاضرا لدى المتكلم أن يكون متعينا بالنسبة إليه، متشخصا، غير ملتبس بينه وبين غيره. ولذلك فحق كل ما وضع ليدل على المخاطب أو على المتكلم أن يكون دالا على معين. ولا نعني من الضمير إلا ما دل على مخاطب أو متكلم أو غائب. الآن الغائب نتركه إلى آخر البحث. جيد. فالمتكلم لا يحتاج حقيقة، أو لا يوجد حقيقة ما هو أكثر تعين، ما هو أكثر تعينا من، لأنه حاضر لنفسه وحاضر للمتكلم بقرينة مواجهته له وتلقي الخطاب من. والمتكلم كذلك حاضر لنفسه وحاضر للمخاطب بقرينة مواجهته له وإلقاء الخطاب إليه. فلا يمكن أن يقع الالتباس عند المخاطب في أن المتكلم من هو، ولا عند المتكلم في أن المخاطب من هو. ولذلك تجد أن الضمائر التي تدل على التكلم والتي تدل على الخطاب تجد أنها تستتر وجوبا. ليش؟ لأن هذه الضمائر أو معاني هذه الضمائر دائما حاضرة للمتكلم وللمخاطب، فهي معلومة ولو من دون التصريح بهذه الضمائر، بل إذا صرح بهذه الضمائر فلا تكون هذه الضمائر فاعلا. ليش؟ لأن الفاعل هو الشيء الذي ينتظره المخاطب، فلا بد أن تكون فائدته تأسيسية أو تأكيدية. تأسيسية، إذ لو كان إذ لو كانت فائدته تأكيدية فهذا يعني أنه أن المخاطب يعلم به في رتبة سابقة، وإذا كان يعلم به في رتبة سابقة فهو لا ينتظر لسماعه، هذا خلف. جيد، فالفاعل لما كان هو محط الفائدة فهو الشيء الذي ينتظره المخاطب، وإذا كان المخاطب منتظرا له فلا بد أن نفرض جهله به وأنه ينتظر لسماعه أول مرة. فالفاعل دائما يجب أن تكون فائدته تأسيسية، والمخاطب والمتكلم لما كان أحدهما حاضرا للآخر فسوف لا يقع التباس في تعيين المخاطب وفي تعيين المتكلم، فالفائدة دائما حاصلة، الفائدة التأسيسية. فلو ذكر ذلك الضمير فيما بعد لم يكن هو الفاعل وإنما كان تأكيدا، إذ لم يفد فائدة زائدة بل فائدته توكيدية، والفاعل لا يكون توكيدا. ولذلك في قوله تعالى وقلنا اسكن أنت وزوجك جنة، هنا أنت ليست فاعل وإنما هي توكيد، بل الفاعل ضمير مستتر وجوبا. بل حتى في الضمير الجائز عندما تقول جاء هو ليست فاعلا أيضا، هو أيضا توكيد. ما هو المراد من المستتر جوازا؟ شو يعني مستتر جوازا؟ فيك تأضر. لا، ليس المراد من المستتر جوازا ما يجوز إظهاره، بل المراد من المستتر جوازا ما يقوم الظاهر مقامه. في فرق، عندما تقول جاء نفس افتراض المجيء، نفس افتراض المجيء يدل على وجود جاء أو لا؟ بلا إشكال، لأن الحدث لا وجود له من دون محدث، فبمجرد أن تقول جاء نفس هذا الفعل هو الذي دل على ضرورة وجود محدث ما لا بعينه، يعني محدث مبهم. فعندما تقول جاء هو، أي فائدة زائدة قد استفدتها أنت؟ لا شيء. وبالتالي حقيقة هذا اللفظ، هذا الضمير المبرز لم يفد فائدة تأسيسية وإنما فائدته توكيدية، والفاعل لا تكون فائدته توكيدية. ولذلك يعرب هو في قولنا جاء هو توكيد، وإنما الفاعل هو ما يقوم الظاهر مقامه. بأن تقول جاء زيد، لأن جاء وإن دلت على وجود جاء ما ولكنها لم تعين لنا هذا الجاء، فإذا قلت بعد ذلك جاء زيد، زيد صار له دلالة زائدة على أصل المجيء أو على أصل الجاء أو لا، بلا إشكال، لأنه قد عين لنا هذا الجاء، فصح أن يكون زيد حينئذ فاعلا، وإلا هو لا دلالة لها على شيء، دل على صرف المجيء أو على صرف وجود جاء من دون تعيينه. ولذلك لا يقال، التفت، أن الضمير المستتر جوازا هو الذي يجوز إظهاره، وإن كان تسميته بالاستتار الجائز شو تشعر بذلك، بل هذه التسمية مجرد اصطلاح، والمراد ما يقوم الظاهر مقام. وأما ضمير التكلم والخطاب فكما أنه لا يجوز إظهارهما كذلك لا يجوز قيام الظاهر مقامهما، لأن أي ظاهر سوف تنصبه مقامهما سوف لن يفيد فائدة زائدة على ما يفيده التكلم، نفس هذا الضمير المتكلم أو نفس ضمير المخاطب. ولما كان ضمير المتكلم هو الأكثر تعينا عند المخاطب وضمير المخاطب هو الأكثر تعينا عند المتكلم، جعل هذان الضميران أعرف المعارف. وأما ضمير الغائب فليس الأمر فيه كذلك، وذلك لأن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون. ولذلك شرطوا في خصوص ضمير الغائب أن يكون هناك مرجع سابق في الكلام يعود هذا الضمير عليه فيفسره، وضمير التكلم والخطاب لا يحتاج إلى مرجع. جيد؟ ولذلك عد ضمير الغائب في رتبة العلم من جهة التعيين. الآن ما هو دليل القائلين بأن العلم هو أعرف المعارف وما هو حسم النزاع بينهما؟ هذا بحث يستوفى في محله، أي في النحو. نرجع إلى أصل المطلب. قال: وأما تعريفه فبالإضمار. شوف، قال فبالإضمار، يعني فبالإضمار لا بالإشارة لكذا وكذا، أو فبالإشارة لا بالموصولية فلكذا وكذا. إذن فهذه النكات إنما هي أسباب لا لمطلق التعريف في قبال التنكير، لأن التعريف في قبال التنكير لا يحتاج إلى سبب ولا يحتاج إلى علة لأنه الأصل، وإنما هي أسباب للتعريف بهذا الباب في قبال غيره من الأبواب. ولا أصالة عندنا حتى لو كان المعرفة، تفت لقال أن يقول ما دام الضمير هو أعرف المعارف إذن فهو الأصل في التعريف. لا، نبحث عن التعريف وقد بيكون عندنا مجال لشو؟ وقد بيكون عندنا مجال للتعريف في للتعريف في باب آخر. هذا عند جاي ربما يكون زلت لسان تغفرونها لي زي. لا، هذا لأنه كانت المقابلة بين المسند إليه والمسند هناك، يعني الآن مقابلة بين المسند إليه المعرفة والمسند إليه الآخر المعرفة. على كل حال منصور جيد. إذن فقوله فبالإضمار، أي فبالإضمار لا بطريق آخر من طرق التعريف. الآن لقائل أن يقول ما دام أعرف المعارف هو الضمير فهو الأصل حينئذ في التعريف ومعه، فلا يمكن أيضا أن نبحث عن النكات التي تدعو إلى ذكره معرفة. قلت هذه دعوة لا دليل عليها، لأن الدليل الذي دل على أصالة التعريف هو أن المسند إليه محكوم عليه، والحكم على شيء فرعه تصوره، فالدليل غاية ما يوجبه هو أن نتصور ذلك الضمير، أو هو أن نتصور ذلك المسند إليه نحو تصور، هو أن يتعين عندنا ذلك مسند إليه نحو تعين، فإن هذا النحو ولو كان ضعيفا كاف في صحة الحكم عليه أو لا، كاف ومعه، فلا أرجحية لباب من أبواب التعريف على باب آخر. جيد. قال فبالإضمار لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، يعني من النكات التي تدعو إلى ذكر المسند إليه معرفا بلفظ الضمير أن يكون مقام التكلم أو أن يكون مقام الخطاب للمتكلم، فتقول أنا ضربت، ولو قيل زيد ضرب لم يدل ذلك على أن الضارب هو نفس المتكلم، لنفترض أن المتكلم هو زيد، فجاء المتكلم وقال زيد ضرب، فهذا وإن دل على حدوث الضرب وعلى انتسابه إلى زيد، ولكنه لم يكشف لنا عن أن هذا الحدث الصادر من زيد، هل هو صادر من المتكلم بأن يكون المتكلم هو زيد أو ليس كذلك، فيقال أنا ضربت. جيد؟ نعم، تعتبر نكتة بلاغية. ليش؟ لأن أصل المعنى ما هو؟ صدور الحدث من زيد. أصل المعنى هو أن الضرب قد صدر، مش أصل المعنى يتأتى بوجود مسند ومسند إليه يكفي في تأتي أصل المعنى أن ينوجد مسند ومسند إليه فنستكشف منهما هذا الإسناد. الآن لنفترض أن المتكلم هو زيد، اسمه زيد، وهو الذي صدر منه الضرب أو هو الذي صدر منه المجيء، فقال لنا المتكلم جاء زيد، أصل المعنى متحقق بلا إشكال وهو نسبة المجيء إلى زيد، ولكنها لم تكشف لنا عن أن هذا الجائي هل هو نفس المتكلم أو أن الجائي هو غائب ويريد المتكلم أن يحضر هذه النسبة إلى أذهاننا. ولذلك أصل المعنى هو هذا الذي ينوجد بين المسند والمسند إليه. ولذلك شوف هنا المقابلة بين المجيء به بلفظ العلم والمجيء به بلفظ الضمير، فيقال أنا ضربت لأنه أراد أن يبين لك نكتة زائدة، وهي أن هذا الضرب إنما صدر مني لا من غائب. جيد. أو لأن المقام للخطاب واضح نحو أنت ضربت، فلا يقال زيد ضرب، لأن ذلك أعم من أن يكون الضارب هو المتكلم أو المخاطب أو الغائب، بل يشعر بكونه غائبا فيقال أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب. ولكن التفت لتقدم ذكره إما لفظا إلى آخره، نقرأ إلى أن نصل إلى هذا المطلب حتى نشرحه. قال وأما تعريفه أي إيراد المسند إليه معرفة، قدم ها هنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. فبالإضمار قال لأن المقام، ابتدأ بالنكات، لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب. لتقدم ذكره إما لفظا، لتقدم ذكري يعني أي ذكر ضمير الغائب، إما لفظا أو تحقيقا أو عفوا عندكم مشكلة أنتم، إما لفظا أو تحقيقا هيك مكتوب، لا إما لفظا تحقيقا أو تقديرا، وإما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، وإما حكما إلى آخره. لما كان ضمير المتكلم والمخاطب غير محتاجين إلى مرجع فذكرهما على إطلاقهما، ولكن ضمير الغائب لا يفيد الدلالة على تعيين ولا يفيد الدلالة على معين كما عرفنا، إلا بشرط أن يذكر له مرجع سابق في الكلام يعود عليه فيفسره، وذلك لأن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا تحصل الدلالة على معين. ولذلك أشار الشارح هاهنا إلى شرط استعمال ضمير الغائب، فقال شرط استعماله أحد أمور خمسة: الأول أن يتقدم ذكره لفظا، الثاني أن يتقدم ذكره يعني أن يتقدم ذكر ذلك الضمير لفظا، أن يتقدم ذكر مرجعه، جيد، الثاني أن يتقدم ذكره، طبعا الأول أن يتقدم ذكره لفظا محققا، الثاني أن يتقدم ذكره بلفظ مقدر، الثالث أن يتقدم ذكر معناه لدلالة لفظ على ذلك المعنى، الرابع أن يتقدم ذكره معنى بسبب قرينة حال، والخامس أن يتقدم ذكر مرجعه حكما. فهذه موارد خمسة. المورد الأول أن يتقدم ذكر الضمير أو أن يتقدم ذكر مرجع الضمير بلفظ محقق، أو أن يتقدم ذكر الضمير بلفظ وأن يكون ذلك التقدم محققا. وش الفرق بينهم؟ كبير. المورد الأول أن يتقدم ذكر مرجع الضمير لفظا وأن يكون ذلك التقدم محققا. فالتحقيق والتقدير وصف أوصاف مش لللفظ، أوصاف للتقدم. عندنا تقدم حقيقي وتقدم تقديري. المورد الأول إذن أن يتقدم ذكر مرجع الضمير وأن يكون ذلك المذكور هو لفظ وأن يكون تقدم ذلك اللفظ محقق. وهذا كما في قولك اشتريت فرسا ثم بعتها، فقد تقدم ذكر ذلك الضمير لفظا لأن الفرس هو عين المراد من الضمير، والفرق إجمال وتفصيل، وهذا التقدم تقدم حقيقي لأنه قد تقدم اللفظ حقيقة. أما المورد الثاني فهو أن يتقدم ذكر مرجع الضمير لفظا ولكن يكون ذلك التقدم تقدما مقدرا تقديريا، كما تقول في داره زيد، والأصل زيد في داره. فهنا هذا الضمير له مرجع مذكور في الكلام، يعني له لفظ آخر قد صرح به في الكلام، فقد تقدم ذكر اللفظ، يعني سبق ذكر اللفظ، ولكن هذا اللفظ لم يتقدم حقيقة لأن المرجع متأخر عن الضمير. قالوا هو كذلك، ولكن زيد في قولك في داره زيد في رتبة المبتدأ، والمبتدأ متقدم رتبة على الخبر، يعني على متعلقات الخبر اللي هو في داره، وبالتالي فكأنه قد تقدم تقديرا، فهو في قوة المقدم اللي هو المورد الذي نسميه عون الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة. المورد الثالث أن يتقدم ذكر إما لفظا وإما معنى معطوف على لفظا، يعني أن يتقدم ذكره معنى لدلالة لفظ عليه، وهذا كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. التفت، هذا هو لم يتقدم لها لفظ آخر، لم يدل على مرجع هذا الضمير لفظ، وإنما الذي دل عليه معنى، وهو ما يعبر عنه كثيرا الشهيد الثاني في اللمعة بأنه المصدر المتصيد. اعدلوا هو لا يمكن أن تكون عائدة على اعدلوا، لأن اعدلوا فعل وهو اسم، والاسم لا يفسره فعل لأن الذات غير العرض. فهو أي العدل أقرب للتقوى. فهنا قد تقدم ذكر لمرجع هذا الضمير في المعنى، ولكن الذي دل على هذا المرجع لفظ آخر، يعني اعدلوا دلت على المصدر المتصيد وهو العدل، والعدل صالح لأن يفسر ذلك الضمير فيكون قد تقدم عليه. مش واضحة؟ حتى لما تقول القيام، لأنك لاحظت القيام كهيئة ثابتة، يعني ذات القيام، وإن كان القيام يعني القيام وإن كان القيام بمعناه الحقيقي عرض. نعم، على كل حال، إذن المورد الثالث أن يتقدم ذكر المرجع معنى لا لفظا، ولكن الذي كشف لنا عن هذا المعنى كان لفظا. جيد، كما في قول تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. المورد الرابع أن يتقدم ذكر مرجع الضمير معنى، ولكن لدلالة قرينة حال على ذلك المرجع، لا لدلالة لفظ كما في الحالة السابقة، وهي كقوله تعالى: فلهن ثلثا ما ترك. فهنا عندنا ضميران للغيبة، ضمير هن وضمير ضمير المستتر في ترك. فإن المراد من هن يعني للورثة أي الوارثات، ومن الضمير في ترك هو الميت، جيد؟ والذي دل على مرجع هذا الضمير هو أن الكلام إنما هو عن توزيع الإرث، والإرث إنما يكون مسببا عن حصول موت، فلا بد من وجود ميت ومن وجود ورث. فنفس كون الكلام عن الإرث يقتضي وجود ميت ويقتضي وجود ورث، ولذلك فلهن ثلثا ما ترك، يعني ما ترك الميت وإن لم يصرح بمرجع ذلك الضمير. المورد الأخير هو أن يتقدم ذكر مرجعه حكما، وهذا إشارة إلى الباب الذي عده النحاة من مصاديق عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نحن نعلم أن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة غير جائز، ولكن النحاة قد أفردوا بابا في آخر بحث الضمير في بعض الكتب، وقالوا يستثنى من مسألة عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة بعض موارد أو عدة موارد، وهي ستة، جيد؟ منها بعد رب، الضمير بعد رب، ومنها الضمير بعد نعمة وبئسة، ومنها ضمير الشاء، ومنها ضمير الفصل، وغير ذلك من الموارد. قالوا هذه موارد قد ورد فيها الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة، فهي خلاف، فهي مخالفة للقاعدة، ولكنها وردت عن العرب فوجب قبولها، إذ ليس للنحو أن يصحح كلام العرب أو يخطئه، وإنما النحوي شغله أن يضبط كلام العرب، أن يقنن كلامهم ليكون صالحا للتعلم، وليس له أن يقول له افعل هذا أو قل هذا ولا تقل هذا. فهذه موارد صدرت عن العرب، وليس صدورها على نحو الشذوذ، لأنها لم تصدر فقط، لم يقتصر صدورها على الشعر، يعني على الضرورة، فهي وردت عن العرب فوجب قبولها، ولكن لتصحيح القاعدة قالوا هذا تقدم حكمي، يعني في حكم المتقدم، وإلا هو ليس تقدما، لم يتقدم ذكر المرجع أساسا، لا لفظا ولا معنى، لا تحقيقا ولا تقديرا. ولذلك قالوا هو تقدم حكمي، بعبارة ثانية عندنا موضوع وحكم. الموضوع هو وجوب تقدم المرجع، والمحمول هو جواز التلفظ بضمير تقدم مرجعه. فكلما تقدم مرجع الضمير جاز ذكره، وكلما لم يتقدم مرجع الضمير لم يجز ذكره. فعندنا موضوع ومحمول. الموضوع في هذه القضية تقدم مرجع الضمير، المحمول جواز ذكره. هذه الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة هي ليست داخلة في موضوع القضية، لأنه لم يتقدم مرجع الضمير، ولكنها داخلة في حكم القضية، فيقال حكم، لأنها تشترك معه في الحكم، وهي أنه يجوز، وسبب الجواز مش تقدم مرجع الضمير، سبب الجواز أن العرب قد نطقت به في السعة فوجب قبول، ولذلك يقال له إنه تقدم حكمي. يعني شوف الآن كيف الملحق بالمثنى مثلا أو الملحق بالجمع المذكر السالم. مثنى حقيقة ما هو؟ له موضوع وله حكم، له محمول. موضوعه أنه ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو حد، هذا هو حد المثنى، هذا هو موضوع المثنى. وحكمه أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فكل شيء لا يقبل حد التثنية مثل كلا وكلتا، يتدل على اثنين ولكن ليس بزيادة ألف ونون في آخره، وليس صالحا للتجريد ولا لعطف مثله عليه، فهو كلا وكلتا ليس مثنى حقيقة، ولكنه مثنى حكما. عندما يقال حكما شيء يعني هو يأخذ الحكم ولا يأخذ ولا يندرج تحت الموضوع. فهنا هذه الموارد لم ينطبق عليها الموضوع وهو أنه يتقدم لها مرجع، ولكن انطبق عليها الحكم وهو أنه يجوز استعماله. فكما يقال إن كلا وكلتا ليستا مثنتين موضوعا ولكنهما مثنى حكما، فكذلك هذه الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة حقيقة ليست من مصادق تقدم المرجع أساسا موضوعا، ولكنها من مصادق تقدمه حكما، يعني يجوز استعمالها. سوف يأتي معنا في الدرس الآتي النكتة البلاغية المترتبة على عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وسنعلم أن مقتضى القاعدة أن لا يقتصر على هذه الموارد الستة بل يتعدى إلى غيرها وفي السعة أيضا، وقوفا على التعليل الحكمي البلاغي وراء هذا الإرجاع. يأتي تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين.